رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة،
يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا
سبق معنا أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على ماذا؟ استدل به على ماذا؟ أن السلام على أهل البدع يدل على محبتي. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته. رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. وعن أبي إدريس القولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه.
عندنا عن البراء بن عازب نسخ المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لو أحبهم إلى مؤمن. عندك حديث الباب هذا؟ ولا يبغضهم إلى منافق؟
لا، ليس عندي. عندي أبي إدريس، نعم، عندي في سقط 6 و7، 5 ثم 8.
عن البراء ومعاذ عندك؟
عندي في الباب 5، حديث 5 ثم 8، في حديثان سقطان.
طب عندك أنت نص حديث البراء؟
لا، ليس.
نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس.
نعم. قال: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، وجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني
فقلت الله.
نعم. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله: الله. فقلت: الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. قال: عن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، ثم أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلاحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ففي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بينه.
وقول الشيخ من كمال الإيمان دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. فإذا كمل الإنسان الإيمان بشعبه وكذا، كلما ازداد شعبة ازداد إيمانا، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على كمال الإيمان وأنه يزيد وينقص، وهذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمرجئة الذين لا يرون زيادة ولا نقصانا، بل يرون الإيمان شيئا واحدا. والنقصان، نقصان الإيمان على درجتين: الأولى نقصان يترتب عليه إثم، وهو أن يأتي الإنسان معصية يرتكب محظورا، أو أن يترك واجبا فيأثم الإنسان على ذلك. وهناك نقص لا يترتب عليه إثم، وهو أن يترك شيئا من المستحبات، فإذا ترك شيئا من المستحبات فإنه لا يأثم، لكن يكون قد فاته خير، فهذا نقصان يترتب عليه إثم. فالنقصان على درجتين: نقصان يترتب عليه إثم، ونقصان لا يترتب عليه إثم. نعم. قال: وهل يقال في الأعمال كمال؟ هل الأعمال من الإيمان نقول هذا كمال؟ أن نقول في كل عمل هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان؟ لا إشكال. وأن نقول كمال ثم نشرح: كمال باعتبار أنه يكمل الإيمان بأمرين، يكمل باعتقاد القلب وعمله وعمل الجوارح، فيكمل بهذا، لا الكمال الذي هو معنى مستحب، ولا الكمال الذي هو أيضا بمعنى أنه لو ترك العمل كله يكون صاحبه مؤمنا ناقص الإيمان، لكن كمال باعتبار ما في القلب، فهذا يكمل هذا، هذا يكمل هذا. فالإيمان يكمل بالأمرين، بما في القلب وبما في الجوارح. أما أن يراد بالكمال أن الإيمان يثبت بدونه، فلا شك أن هذا منهج المرجئة، فيطلق عليه كمال، ويطلق عليه فرع باعتبار الأصل الذي في القلب، لا أنه يحصل أن الإيمان لو أن العمل لو ترك فإنه يكون مؤمنا، فإن هذا على خلاف منهج السنة والجماعة الذي أجمع فيه على أن من ترك العمل مع العلم به والقدرة عليه فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. نعم.
قالوا: أن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه، أي يظهره ويعلنه ويسلم على من لقيه من المؤمنين سواء عرفه أو لم يعرفه، فإن هذا من أسباب المحبة. ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك أحببته، وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك. فالذي يجب على الإنسان أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين، لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه، ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة. ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وقوله لأنس لما قال له إني أحب هذا الرجل قال له أعلمته؟ فدل هذا على أنه من السنة إذا أحببت شخصا أن تقول إني أحبك، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه، لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك، مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن.
نعم، لا شك أن هذا يؤدي إلى محبتي لك. إذا قلت للشخص إني أحبك في الله أحبك، وكل سبب يؤدي إلى التآلف والتحاب بين المؤمنين فهو مشروع، وكل سبب يؤدي إلى التباغض والشحناء فهو غير مشروع. هذا كمقصد عام من مقاصد الشريعة، من الكلمة الطيبة، ومن إخباره أنك تحبه، ومن الإعانة على الخير، كل سبب يقوي العلاقة بينك وبين إخوانك ويشرح صدورهم لك ويؤدي إلى المحبة بينكما، فثم شرع الله. حتى ولو لم يأتي الشارع بنصه لكن أتى بمقصده. وكل أيضا ما يؤدي إلى الفرقة والشحناء والبغضاء فإنه يكون ممنوعا ويكون محرما، لأن الشريعة أتت بما من شأنه أن يؤلف بين قلوب أوليائه، ونهت عما ينفر قلوب أوليائه. نعم، ولهذا الله قال وقولوا للناس حسنا. نعم،
وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول إني أحبك في الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان. وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم، فيقول قبل السلام اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على إنسان يقولها قبل أن يسلم، فقول قبل السلام اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هاتوا اللفظ هذا اللي هو يقول قبل أن يسلم، هل ورد رواية قبل أن يسلم؟ لا شك أن هذا هو الأقرب، لأن دبر الشيء غالبا إلا أن تأتي قرينة بخلاف هذا يكون هو آخر الشيء وهو منه، ما كان آخر الشيء وهو منه. لا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة، يكون ذلك في آخر الصلاة وهو من الصلاة، إلا أن يأتي الشيء بقرينة أو بتصريح على أنه بعد الصلاة، كما جاء في بعض الأذكار أنها دبر الصلاة يعني بعد الصلاة. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. معنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وقالوا استعاذني روي بالباء وروي بالنون. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه.
يعني استعاذ بي أو استعاذني روي بالباء وروي بالنون. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى للعبد.
يعني بعدما ذكر الباب الذي يتعلق بحث الله سبحانه وتعالى على محبة العبد لأخيه، وأن في ذلك الفضائل العظيمة إذا أحب أخاه ففي ذلك فضائل عظيمة، وهذه من أسباب محبة الله العبد كذلك، بأن الإنسان إذا أحب أخاه في الله فهذا من أسباب محبة الله له، لأن الحب هذا حتى يكون مشروعا مقيد بأن يكون لله، ليست المحبة الطبيعية ولا من محبة النسب أخوة النسب أو كذا، وإنما محبة في الله. والمحبة في الله والمحبة في الله تكون بما يتفق مع شرع الله لا بما يخالف شرع الله. فهل تحب المبتدع في الله؟ كيف تحبه في الله وهو مبتدع منحرف؟ أنت تبغضه في الله، أنت تبغضه في الله، ولا تحب هذا المبتدع في الله، أنت تبغضه في الله. وتحب أخاك على السنة في الله، تحب أئمة السنة في الله، وتبغض أهل البدع تبغضهم، وأئمة البدع تبغضهم في الله. فأنا أبغض سيد قطب في الله، وأبغض القرضاوي في الله، وأبغض حسن البنا في الله، وأحب ابن باز في الله، وأحب ابن عثيمين في الله، وأحب الألبانية في الله. طيب هنا إشكال نطرحه، لأن هذه مسألة مهمة نطرحه، ألا وهو إن منهج السنة والجماعة أن العبد قد يجتمع فيه موجب البغض والحب، بخلاف منهج الخوارج أو منهج المرجئة. فلهذا يدندن الكثير على هذه المسألة ويقولون هذا المبتدع أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه، أحبه من وجه وأبغضه من وجه، فكيف نجمع بين هذا وبين بغض أهل البدع؟ وهل منهج أهل السنة الجماعة أن الواحد كان يقول في المبتدع الذي بدعته ليست مكفرة إذا سئل عنه يقول أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه، وأن هذا يجب على الإنسان أن يقول هذا، يقول أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه، أو أنهم كانوا يصرحون بالبغض؟ ما هو الثابت عن أهل السنة الجماعة في التصريح في كتبهم؟ أهو البغض أو هو الإخبار بالمحبة والبغض في آن واحد؟ ما هو الوارد؟ البغض، هذا الوارد في كتبهم، هذا كلام الصابوني وغيره، وما صرح به أهل السنة والجماعة في هذا أنهم يبغضون أهل البدعة ويصرحون بعداوتهم وبغضهم، مع أنهم أعرف الخلق بحق الخلق. لكن نقول انتبهوا، فأنا أبغضه وأصرح ببغضه ولا أقول وأحبه من وجه، لكن له من الحقوق علي ما يتبعض، وأنا أحب الطاعة فيه، أنا أحب الطاعة فيه وأبغض البدعة فيه، فطاعته أحبها أحب طاعته، لكن فيما يتعلق بحبه وبغضه فإنني أبغضه، وهذا لا يتنافى أنني مع كوني أبغضه أنني أقوم بحقي بموجب الإسلام، بمعنى أنه له حق من النصرة، له حق من كذلك الحقوق، إن مات فإننا نصلي عليه، أقصد عموم المسلمين يعني صلى عليه إلا أهل الفضل وكذا، في مسألة الميراث يرث ويورث وكذا، وغير ذلك من هذه الحقوق التي يجيبها الإسلام، وأنا أحب هذا أن يأتي هو بهذه العبادات، أحب هذه العبادات فيه. أما أن أخبر عنه هل تحبه أو تبغضه فأقول أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه، هذا لم يعرف عن السلف. المعروف عن السلف هو التصريح ببغضه، لكن تبعيض الأحكام هو الذي نخالف فيه الخوارج ونخالف فيه المعتزلة وغير ذلك، لأن عندهم إما أن تحبه وإما أن تبغضه، إما أن توليه وإما أن تعاديه، ما عندهم تبعيض له ليه؟ إما مؤمن كامل إيمان وإما كافر، ما عندهم نقص الإيمان هذه، يا مؤمن كامل إيمان يا كافر. وبالتالي لو كان كامل إيمان وجبت محبته وإعطاء الحقوق. طب وإن كان ما وإن أتى معاصي فإنه يخرج من الإيمان، وبالتالي لا يكون له أي حق علي من هذه الحقوق. عند الخوارج ما يكون له حق، الخوارج يقولون ليس له حق خلاص، هذا كافر هذا كافر. والمعتزلة يخرجونه من أصل الإيمان، وإن أبقوا أحكام الإسلام ظاهرة عليه في الدنيا. فحينما يقر أهل السنة والجماعة هذه المسألة فإنهم يردون على أهل البدع في عدم تبعيضهم، ولا يرون إما أن يحب محبة كاملة وإما أن يبغض البغض الإيه الكامل. لكن أهل السنة والجماعة يبعضون، يبعضون بمعنى الأحكام تتبعض. وكذلك من جهة المحبة فإن هذه المحبة أحب طاعته وأحب قربه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن فيما يتعلق بالبغض فإننا أصرح ببغضه، صرح ببغضه وأحب الطاعة فيه. أما أن أقول أحب وأبغض إن سئلت عن رجل أهل البدع، هذا ليس منهج السنة والجماعة. منهج السنة والجماعة هو عداوة أهل البدع وبغض أهل البدع. نعم
البغوي
صابوني.
نعم
البغوي.
نعم
قال البغوي رحمه الله تعالى: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم.
نعم.
قال الشاطبي: وأيضا فإن فرقة النجاة هم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة.
نعم
صابوني
أجري.
نعم.
قال: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيره إن أمكنك.
نعم
صابوني قال: قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه.
ويبغضون أهل البدع. نعم.
الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم.
نعم. إذن يبغضونهم ولا يحبونهم. نعم.
ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيله.
نعم. إذن الوارد عن السلف هو التصريح ببغض هؤلاء حتى ولو كان في القلب كما قلنا بعض التبعد، لكن حينما نخبر نسأل عن البدع فإننا نبغضه. يعني ما أقول أنا أحب سيد قطب من وجه وبغضه من وجه، ولكن أقول أنا أبغض هذا الرجل، أبغض هذا الرجل، فأبغض كل مبتدع. ما أقول أبغض أحب. أنا نبهت على هذه المسألة ليه؟ لأن أيضا من المسائل التي يعني دخلت عند بعض السلفيين أنهم يقولون هذا بموجب هذا التباعد فإنني أقول أنا أحبه من وجه وأبغضه من وجه. هذا فيما تعلق بحكم عندك من جهة تباعد الأحكام، أما من جهة السؤال عنه إن سئلت عنه فإنك تصرح ببغضه وعدوته، كما ذلك عند السلف فإنهم يصرحون ببغضهم ويقولون ببغضهم وعدم محبتهم. نعم.
قال الشيخ نعم. المثمين.
الحب تبعض؟ لا ما تبعض، ما طبعا بس ما تقولش كده، ما تقولش لا، فرق بين حب طبعي وبين حب شرعي، فإنك تبغضها. لكن لما تقول أستاذ تمزاك الحب الطبيعي ماشي، لكن ما تقدرش تقول دلوقتي إن الحب يتبعض عند النصارى. لا، ما يتبعض، ما نقول يتبعض فيكون مثل المسلم العاصي مثلا أو شيء، لا، إنما هذا حب له درجة أخرى، له درجة أخرى. ما نقول يتبعض يعني الحب الذي هو بسبب الدين ليس لها نصيب منه، إنما محبة طبيعية أنك تميل إلى زوجة نصرانية تخدمك وتحسن عشرتك، ده اسمه، ده قسم خاص، قسم آخر، أقصد قسم آخر واحدة. صح، أنا في الكافر، في اليهودي، في النصراني، بتعامل معه ما لم يكن محاربا أتعامل معه بالإحسان، خلاص. أما المسلم إن ثبتت بدعته وكان مجاهرا بها ونصح، أو صاحب معصية وكان صاحب معصية ويجاهر بها وكذا ونصح، فإنني أهجره، لأن المسلم أهجره من باب الزجر له ليعود ويستقيم على السنة. ولا يعني هذا أن اليهود والنصارى يكون أكمل منه، لا، لأنك هنا تحاسب المسلم وتعامله معاملة ترضعه عن غيره ليستقيم أمره، أما الثاني فهو على الكفر. ولهذا نحن لا نهجر اللهم إلا إذا كان منه ضرر علي، أما في العموم فإنك تحسن إليه. لكن هل تهجره مثلا لكونه نصرانيا؟ لا. ليه؟ لأن الإسلام أمر بالبر إليهم والإحسان إليهم مع وجوده، مع كونهم كفارا. إذا لم يكن الكفر هذا منيع من الإحسان. إنما المسلم لو أتى معصية على ما بينها فإنه يؤجر، لأن حق علي أن أدعوه ليستقيم، ومن الدعوة أن تنصح. طيب، ومن الدعوة أن تهجره، فأنا أهجره ليستقيم. يبقى معاملة المسلم بالعكس، هذا من باب رحم. مثل ما أنت الآن لو ابني يفعل خطأ وابنك يفعل خطأ، أنت ما تعاقب ابني، تعاقب ابنك، تعاقب ابنك. هل أخذ من هذا أنك تحب ابنك أكثر ابنك؟ لا، لأن اللازم عليك تجاه ابنك ليس كاللازم عليك تجاه ابني. كذلك هنا أيضا، فالإسلام يريد أن يؤلف قلوب هؤلاء إلى الدين، وعليه فإن نحسن إليهم في الظاهر، وإن كنا نبغضهم بالقلب لكن نحسن إليهم بالظاهر. أما المسلم فإننا نهجره ليستقيم، ليرجع، ليرتدع. يبقى هذا من حقه علينا الزائد، فأنا أهجره ليستقيم. ليس معنى أن أنا أهجر مسلم ولا أهجر الكافر الذي ليس بينه وبين حرب، إذا فعلت ذلك فيكون حق الكافر أعلى من حق المسلم. لا، ده الهجر لأن حق المسلم أعظم من حق الكافر، لأن هذا من باب الحرص عليه حتى يرجع ويرتدع. ولهذا النبي هجر من؟ هجر أفضل الناس، هجر من أصحابه من هجر، وهم أفضل الأمة، كعب بن مالك وصاحبيه هجرهم، وهم أفضل ممن يأتي بعدهم من غير الصحابة. نعم. ألف إيه؟ ألف إيه؟ شوف، احنا الان احنا نتكلم عن مساله التصريح. حينما تسال عن المبتدع هل تقول احبه من وجه وابغضه من وجه، ولا تقول ابغضه؟ هذا هو. اما مساله تبعض بقى حقوق نتيجه الاسلام او كذا، وما يكون في القلب من تبعض بحسب اسلامي، بحسب طاعتي، بحسب كذا، هذه مساله اخرى. لكن هل نرتب على ما له من حقوق يتبعض بها أحكامه، وكذلك محبة لطاعتي أو كذا مما تبعض الأحكام به، هل إن سئلت عنه أقول هذا المبتدع أقول أحب وأبغض ولا أبغض؟ أبغض، أصرح بالبغض أصرح بالبغض، ولا أقول وأحبه من وجه. وإن كان هذا موجودا عندي من جهة تبعض الأحكام ولا براء، فيواله يعادى بحسب ما عنده، ما يعادى المعاداة الكاملة، ولا تبرأ من البراءة الكاملة، البراءة الكاملة للكافر. أما البراءة المبتدع المسلم ماذا؟ تتبعض بما عنده من موجب البراءة، ويكون له من الولاء من موجب هذا الولاء. لكن إن سئلنا عنه، هذا بالنسبة لأحكام نذكرها، لكن إن سئلنا عنه فليس إلا التصريح بالبغض له كما صرح أهل السنة والجماعة. نعم 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 هو هذا ما دحين بنقوله، ما يكون في قلبك، ما يكون في قلبك، ما يكون عندك من أحكام، هذه الطبعات الطاعة، أحب طاعته وأحب قربه من الله عز وجل، أحب كذا وأحب كذا، وله من هذه المحبة ما يساوي هذا. لكن التصريح بذلك وبيان حكم هؤلاء فليس إلا البغض. نعم، شيخ الإسلام له كلام، وهو يرد في معرض رد على الخوارج الذين يرون حبا كاملا أو بغضا كاملا، لأن عندهم الإيمان شيء واحد. الفرق التي عندها الإيمان شيء واحد ما عندهم ماذا؟ تباعد. لكن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان شعب، وبالتالي فهو يبغض ويحب بحسب هذه الشعب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله،
البعض بقى يستغل التباعد هذا في الموازنات، بمعنى إن سألت عن فلان قال يعني وسيد قطب احنا لا نوافق مثلا على كذا وكذا وكذا ونبغضه، وله أيضا مقام مثلا نصر الإسلام في مواضع فنحن نحبه لهذا، ومنهج رسول الجماعة هو هذا قائم على هذا العدل والإنصاف وإلى آخره، فهذا جواب غير مرضي. الجواب المرضي في أهل البدع أن تبين بغضهم، فأنت تبغضه ولو تبعضت أحكامه، تبعض أحكامه هذا في قلبك. أما التصريح تصرح به، لا تصرح إلا بالبغض والتحذير منه وإظهار العداوة لأهل البدع، إظهار العداوة لأهل البدع. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى،
تقول ابن عثيمين أتى بالرواية. نعم نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله، باب علامات حب الله تعالى للعبد، يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد، لأن لكل شيء علامة، ومحبة الله للعبد لها علامة، منها كون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع كان لله أطوع وكان أحب إلى الله تعالى. واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن كنتم صادقين.
يقول من علامة محبة الله العبد لا علامة منها كون الإنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله أتبع كان لله أطوع وكان أحب إلى الله عز وجل. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباع النبي سبب عظيم جدا في محبة الله عز وجل للعبد. نعم.
يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك، اتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان، يمتحن بها من ادعى محبة الله فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على صدق دعواه.
وإذا وفي هذا الرد على الصوفية والقبورية والغلاة الذين يصرحون ليلا ونهارا نحب الرسول نحب الرسول، ثم يشركون بالرسول تحت مبدأ ماذا؟ أحب الرسول أحب الرسول، فقل ماذا يا رسول الله؟ كما أسمع علي جمعة أيضا الله مقطع أمس يقول مداد بلا عدد. إبليس كيف يجري هذه الكلمات على لسانتهم، مدد بلا عدد. سبحان الله العظيم، مدد من رسول الله. أي مدد من رسول الله وقد مات؟ أي مدد؟ سبحان الله، حتى يجعلون الكون كله عائدا إلى هذا. فلولا النبي ما رحم الله أحدا في الكون هذا. نعم.
قالوا إذا
نعم يثبتونها لفظا، ما هو ده التفويض، هذا هو التفويض. نعم.
قال وإذا أحب الله، وإذا أحب الله أحبه الله عز وجل، ولهذا قال
طبعا ده مذهب التفويض، لكن على مذهب التحريف بيفسره، بيفسر اليد بالقدرة، لكن ده مذهب وده مذهب. نعم.
وإذا أحب الله عز وجل أحبه الله عز وجل، ولهذا قال فاتبعوني يحببكم الله، وهذه ثمرة جليلة أن الله تعالى يحبك، لأن الله تعالى إذا أحبك نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة. ثم ذكر مؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ولهذا كان الصحابة يتنافسون في هذه المحبة، ويريد كل واحد منهم أن يصل هذه المحبة، لأن العبد إذا أحبه الله نال بذلك سعادة الدنيا والآخرة. ومن هنا ففي الصحيحين من حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيوم يعطاها، من الذي سيعطى هذه الراية، حتى غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هو اشتكي عني الحديث. فتنافس الصحابة وحرص الصحابة على أن يكون هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيعطيه الراية، دليل على أن أعظم ما يتنافس فيه محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم ما يحرك العبد إلى ربه، أن الله عز وجل يحبه وأن الله عز وجل يرضى عنه. فالسعي في تحصيل أسباب محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحرص عليه. ما الذي يحبه الله أن تطيع؟ ما الذي يحبه الله أن تمتثل شرعه؟ ما الذي يحبه الله أن تجاهد من أجل دينه وأن تجاهد في الله بشرع الله سبحانه وتعالى؟ الله يحب أن يرى عبده قائما بدينه، مدافعا عن، منافحا عنه، متحملا الأذى فيه، فيكون من دعاة الحق مع الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك. أعظم شيء أن تؤذى في الله، أعظم شيء أن تؤذى بالله، أعظم شيء تحتل به منزلة عند الله أن تؤذى في الله وأنت صابر. هذا خالص المحبة، خالص المحبة. شوف لو واحد مثلا أخبارك بأن فلان مثلا أثنى عليك، طيب فتحبه، لكونه يثنى عليك ده في عدم حضرتك. طيب درجة أخرى، ده فلان بيشتري كتبا فقال فاشترى لك كتابا معه، لا هذه أعلى شوي، فتكون عندك منزل أعلى شوي. طيب الثالثة، ده فلان أحد ذكرك بسوء في المجلس فانبر له حتى جرى بينهما ما جرى ومن خصومة وآخره، هذا أعلى وأعلى وأعلى، هذا أعلى ما يكون، هذا أعلى ما يكون. أن يؤذى شخص بسببك وتحمل ويصبر وإلى آخره، هذا من أعلى ما يكون. فإذا كان هذا في العبد فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ لأن هذا دليل عظيم على محبة العبد لله عز وجل، أنه يؤذى فيه ومع ذلك يصبر، أنه يؤذى فيه ومع ذلك يلتزم شرعه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرجع ولا تقاعص بسبب عداوة الناس له في ذلك. أعلى منزلة يتبوأها العبد عند ربه سبحانه وتعالى أن يكون مجاهدا بدينه وأن يكون متحملا للأذى في سبيله، هذا يدل على إخلاصه وصدقه وإقباله على الله عز وجل، هذا أرفع مكانه، أرفع مكانه للعبد عند الرب سبحانه وتعالى، أن يحب الله، أن يحب شرعه، أن يحب دينه، أن يجاهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ويؤذى ويتحمل. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم سجلوا في ذلك أروع الأمثلة. من الصحابي؟ هات قصة الصحابي الذي كان في أحد لما دعا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ دعا الله سبحانه وتعالى أن يسلط الله عليه كافرا فيجدع أنفه ويمزق كذا وكذا، فإذا وقفت بين يديك، فقيل لي ماذا هذا؟ فقلت فيك يا الله. فكان الواحد منهم يفرح بهذا، هذا حرام من ملحان لما طعن وسال الدم جعل يأخذه ويقول ماذا؟ ها؟ فزت ورب الكعبة، فكانوا يفرحون بهذا. فهؤلاء القوم سجلوا أعلى درجات المحبة بالصبر على الإذاء في الله عز وجل، وجهدوا لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ولهذا كان الشهيد ذا رتبة علية عند الله سبحانه وتعالى بسبب هذا. فهذا مقام احرص عليه، احرص على هذا المقام. كثير من الناس يترك الكلام في أهل البدع وأهل الأهواء وحذر من أهل الباطل من أجل أنه لا يتحمل الأذى في الله، لأن معروف أن من يتكلم في أهل الباطل أنه يتسلط عليه أهل الباطل، يسب أهل الباطل، يذم أهل الباطل، يشتم أهل الباطل، يضرب أهل الباطل، فليس عنده التحمل في ذلك. فإذا كان عنده التحمل والصبر على الأذى في الله كان هذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا نقول لذة الأذى في سبيل الله وتحمل ذلك لذة لا يعرفها إلا الخواص. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا عسى أن يصنع دائبي؟ إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، فجنت معه وهو يؤذى في سبيل الله، جنت معه ويؤذى في سبيل الله. فهذه أعظم رتبة، أن تجاهد بشرع الله عز وجل وأن تشاهد أهل الباطل فيقيمك الله عز وجل هذا المقام، وهو مقام الدفاع عن دين الله عز وجل، فتؤذى وتصبر. نعم نعم. ماذا قال؟
ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله تعالى؟ فخلوا.
ألا تأتي
ندعو الله تعالى؟
نعم، هذا عبد الله بن جحش. نعم.
فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلبه، فأمن عبد الله.
هذا ماذا؟ دعاء سعد. سعد ها دع الله بماذا؟ أعد.
فلقني إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني.
نعم. فألقى رجلا شديدا بأسه ها
شديدا حرده.
نعم.
وقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه.
وقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه.
حتى أقتله. وأخذ سلبه
يعني متاعه وما معه.
فأمن عبد الله.
هذا من؟ هذا دعاء سعد. يقاتل في سبيل الله ويلقى رجلا شديد البأس ولكنه يقاتله فيقتله ويأخذ سلبه. طيب، أما عبد الله بن جحش دعا بماذا؟ نعم.
ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده.
يبقى كافرا شديدا بأسه ها
شديدا حرده، فأقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي.
فانصرن عليه؟ لا، قال ثم أخذني ها
فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول صدقت.
أقول فيك وفي رسولك. نعم.
فتقول صدقت. قال سعد: كانت دعوته خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط.
سبحان الله، استجاب الله عز وجل له. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم
هذا من تمني الشهادة، هذا من تمني الشهادة وليس من تمني لقاء العدو مجردا، وإنما هو الجهاد في سبيل الله. وتمني الشهادة لكن تمناها على صفة هي أعلى ما يكون من صفة، هذا من تمني الشهادة هذا من تمني الشهادة، لكنها على صفة تكون أعلى ما تكون. أما اللهم إني أسألك الشهادة، هذا سؤال عادي ما في إشكال، ما في محظور شرعي، لكن أن تكون الشهادة على هذه الصفة، هو مقتول المقتول، فيكون قتله هذا أعظم له منزلة عند الله عز وجل، حيث أن الله سيسأله فيما كان ذلك، فأقول فيك وفي رسولك يا رب، فتقول صدقت، فتقول صدقت، فيكون هذا من باب تمني الشهادة، لا من باب تمني لقاء العدو المجرد. فالنبي قد قال لا تتمنوا لقاء العدو، تتمنى لقاء العدو فتجعل هذا مطلبا أوليا. ليه؟ أولا قد يحملك على ذلك العجب، ما كل من تمنى لقاء العدو يكون قد تمنى الشهادة، فقد يكون الرجل شجاعا ويحب أن يلقى الأعداء ليظهر شجاعته مثلا، وقد يتمنى لقاء العدو من أجل مغنم وغير ذلك. لكن من تمنى الجهاد وتمنى الشهادة فليس هذا من باب تمني لقاء العدو، وإن كان تمني الجهاد والشهادة من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، وفي هذا أصلا في هذا لقاء العدو، لكن الشهادة هي التي تحركه، والجهاد في سبيل الله كطاعة هو الذي يحركه، وليس مجرد لقاء العدو. فمجرد لقاء العدو قد يشترك فيه المخلص وغير المخلص، قد يشترك فيه الراغب في الغنيمة والراغب في الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا حتى لو أنك مخلص قد تلقى العدو فتبتلى وتفتن، فلهذا تمنى جهادا في سبيل الله، تمنى شهادة في سبيل الله، وهذه الشهادة لا شك أنها لا تحصلك إلا بجهاد في سبيل الله. فالجهاد وتمني الشهادة مطلب شارع، أما تمني لقاء العدو قد تفتن، تمني لقاء العدو قد يحصل من رجل غير مخلص، تمني لقاء العدو قد يحصل من رجل يريد مغنما، لأن الرجل يقاتل شجاعة، في من الناس من يقاتل شجاعة، في من الناس من يقاتل حمية، في من الناس من يقاتل تقول كلمة الله هي العليا. فالذي يظهر كيف نجمع بين تمني الشهادة والجهاد وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو. شوفوا المسألة هذه، الجواب تمني لقاء العدو هذا التمني المجرد، منهي عن تمني المجرد هذا، لأن العبد قد يبتلى. الأمر الثاني أنه قد يشترك في تمني لقاء العدو من يريد جهادا في سبيل الله، ومن يريد جهادا في سبيل مغنم، من يريد جهادا من أجل إظهار شجاعته. أما تمني الجهاد ويحدث نفسه به وتمني الشهادة، هذا مطلب شرعي لا يرجوه إلا المخلصون من عباد الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك أن الإنسان ما تتمنى لقاء العدو لأجل لقاء العدو، فقد تفتن وتبتلى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن خروج الدجال وعن السماع بخروجه ماذا قال؟ أمر بلقائه والحرص على لقائه؟ لا تأتوه. العبد قد يبتلى، فالذي يتمنى لقاء العدو فيكون النهي عن تمني لقاء العدو مجردا. أما من تمناه، انتبهوا، تابعا لاستقلالا، تابعا للجهاد وتحصل الشهادة، فإن هذا محمود. هذا شبيه بمسألة ماذا؟ تمني الموت، فإن النهي عنه ما إذا كان لضر أصاب فيجزع. أما من تمنى الفتن يخشى أن يفتن في دين الله عز وجل فيتمنى حتى لا يفتن، يبقى هذا تمني شرعي، والأفضل والأكمل هذا جائز، والأفضل والأكمل أن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا الأكمل. لكن لو تمنى الموت لفتن وكذا ويخشى عن نفسه من الفتن فهذا جائز. نفس المسألة هنا، لا تتمنى لقاء العدو تمنيا مجردا، وإنما لأن هذا قد توكل فيه إلى نفسك ولا تستطيع أن تجاهد أو كذا، وقد تفتن، ولأنه قد يشترك في تمني لقاء العدو المخلص وغير المخلص. لكن إن تمنيت الغزوة وتمنيت الجهاد في سبيل الله وتمنيت الشهادة فإن كثيرا من السلف كان يسأل الله عز وجل الشهادة ولا يكون هذا إلا بلقاء ماذا؟ إلا بلقاء الأعداء، إلا بلقاء، لكن يكون هذا تبعا. فإذا تمنيت لقاء العدو في الجهاد في سبيل الله وتحصيل أجر الشهادة فهذا لا إشكال فيه، فيكون تبعا. إنما التمني الأساسي الأصلي هو أن تجاهد في سبيل الله. نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كراهية تمني لقاء العدو، تقدم في أواخر الجهاد باب لا تتمنوا لقاء العدو، وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة وطريق الجمع بينهما، لأن ظاهرهما التعارض، لأن تمني الشهادة محبوب فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى المحبوب.
تمام.
حاصل الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار، واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه ولا ينافي ذلك تمني الشهادة، أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك. إلى هنا تمني.
يعني قد يتمناها إظهار شجاعة من أجل مغنم، من أجل ثقته بنفسه، فقد يخذل. نعم.
الشيخ ابن باز.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حمله العلماء على أن المراد على سبيل العجب بالنفس، على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. أما إذا تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد أو رغبة في الشهادة في سبيل الله فهو يبدأ بالجهاد، لأن الرسول حث على الجهاد ورغب فيه.
نعم، يبدأ بالجهاد فيكون الأصالة الجهاد والشهادة، هذا التمني. ثم هذا لا يكون إلا بلقاء العدو، فيكون هذا بالتبع، فهو لا يتمنى التمنية مجردا. نعم.
فالنهي عن التمني ليس على إطلاقه، وإنما المراد التمني الذي يصحبه فخر وخيلاء أو ثقة بالنفس
أو من أجل الشجاعة فقط أو من أجل مغنم فقط. نعم.
أما من يتمنى أن يحضر الجهاد ويجاهد في سبيل الله وأن يلقى عدو الله فلا بأس به وليس داخلا في النهي هذا.
نعم.
قال الشيخ
يبقى إذن دعاء عبد الله بن جحش رضي الله عنه إنما هو من تمني الشهادة، لكن أرادها على صفة ما لتكون أعلى شهادة، لتكون أعلى شهادة. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه
إنما
نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر، وإلا في القتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول، ولهذا تممه صلى الله عليه وسلم بقوله واسألوا الله العافية، وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا. اللهم إني أسألك العافية لي ولأحبابي والجميع المسلمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم ذكر.
نعم. ابن بطال.
قال ابن بطال رحمه الله حكمة النهي عن تمني لقاء العدو أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، فقد قال الصديق رضي الله عنه لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر.
نعم، لأنك لا تدري ماذا يحصل لك. لكن كما قلنا حاصل يعني الجواب أن نهي عن تمني لقاء العدو على صفة مذمومة، ألا وهي أن الإنسان يكون واثقا من نفسه، معجبا من نفسه، أو أنه يريد مغنما، أو أنه يريد إظهار شجاعة. أما من كان تمنيه للقاء العدو مساويا لتمني الشهادة والجهاد في سبيل الله فهذا محمود، وهذا يكون بالتبع لنية الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، هذا حاصل الجواب. نعم. نعم. أن الجزء الأخير بس، فدع الله أن يقبض ما يجوز، لو اشتد البلاء به ما أي قال إيه من الذي دعا؟ البخاري؟ لا لا لا، البخاري فين؟ هات بالأسانيد الصحيح. لا دعنا من قصة أبو زيد، هات الأسانيد الصحيح. يعني في صحيح البخاري ولا في شأن البخاري؟ هذه أسانيد صحيحة الأول، أسانيد صحيحة الأول، هات أسانيد صحيحة الأول وبعدين نقوم. ثم البخاري ليس حج، لأن هذا منهى عنه، تتمنى الموت لضر أصاب، هكذا النبي يقول، يتمنى أحدكم الموت لضر أصاب. ولو صح عند هذا البخاري يبقى خاش فتنة على نفسه. ما في شيء اسمه إذا الضرر اشتد بك، لكن إذا اشتد وكذا وخشى على نفسه قل اللهم أحيني ما كانت أحد خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن قد يكون بقاؤك في هذا الابتلاء أنفع لك أعظم أجر عند الله. إنما يتمنى الإنسان لأمر مشروع. حاصل الكلام، إن تمناه لضر فنزل به جزع أو كذا فهذا من هنا، إن تمناه لأمر شرعي خوف افتتان خوف كذا فهذا أمر مشروع. وقد قالت مريم ذلك، يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى،
نعم في إذا كان إيه علي أحد يبلغ، ها علي لما طعن يعني ولا ماذا؟ بعد ما طعن ولا قبل الفتن؟ هيكون على هذا الوجه، لو ثبت عن أحد من هؤلاء يكون على هذا الوجه، اللي هو خوف الافتتان في الدين، وليس جزعا، وليس لضر نزل به فلا يتحمله لضر وكذا فيدعو، لكن إن خشي فتنة في دينه، مثل ما يشير إلى ذلك الحديث الصحيح أنه يأتي زمن على الرجل يمر على قبر أخيه فيتمرغ ويقول يا ليتني كنت مكانه. نعم.
نووي.
قال الشيخ ابن عثيمين.
نعم نووي.
قال النووي رحمه الله، قال فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه.
تمام.
لمفهوم هذا الحديث وغيره.
في دينه وفتنته فيه في الدين. نعم.
قال وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم.
تمام.
وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقول اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا.
هذا بقى إذا اشتد بلاء بمرض وكذا فهنا يفوض أمره إلى الله، يقول اللهم احيني ما كانت حد خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
والأفضل الصبر والسكون والقضاء.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عادى لي وليا يعني صار عدوا لولي من أوليائي فإنني أعلن عليه الحرب، يكون حربا لله. الذي يكون عدوا لأحد من أولياء الله فهو حرب لله والعياذ بالله، مثل أكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولكن من هو ولي الله؟ ولي الله بينه سبحانه وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذه الولاية، وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه أو أن يترهبن أمام الناس أو أن يخنع رأسه، بل الولاية الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله.
كان الشيخ رد على مخرفي الصوفية هؤلاء الذين جعلوا الولاية بعلامات ظاهرة، فالولي صاحب الثياب المقطعة وما أدري إيه، والولي من يسيل لعابه على صدره، الولي من يلبس كذا، من يفعل كذا، بل ربما كان يتبول في الطرقات، بل ربما كان ينزع ثيابه أحيانا، إلى غير ذلك من هذه الخرافات والضلالات. فهذا لا يكون أبدا من الولاية لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجديد، وصلى الله عليه وسلم أكل اللحمة، ولم يعتزل الدنيا صلى الله عليه وسلم مباحة، إنما كان إذا أوتي بلحم أكل، بثياب جديد لبس، كما في حديث سهل بن سعد لما أهدي إليه بردة جديدة ولبسها صلى الله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا إياها، فقال له رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلعها فطواها وكذا ثم أعطاها له، فعتبوه. سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا؟ فقال: ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنة رضي الله عنه. فكان يلبس صلى الله عليه وسلم، إنما الولاية يعرف الولي. ولهذا الناس إذا خد فلان من أولياء الله عند الناس أو من الدراويش كما يقال، شرطه أن يكون صاحب ثياب نظيفة ونعل حسن وثوب حسن، لا هذا تنافع، هذا ولي، هذا هذا ولي، هذا الولي لابد أن يكون مقطع رث الهيئة كذا كذا إلى آخره. طب الثاني قد يقول قائل: أي نعم نحن لسنا مع هؤلاء الصوفية، صوفية التي تذكر عنها هذه، نحن من صوفية الحقائق والعبادة والصلة بالله والخلوة بالله وغير ذلك. نقول: الصوفية لا تنطوي إلا على شر، ما فيها صوفية خير وصوفية شر، ما فيها صوفية سنة وصوفية بدعة. هذا الذي يقول أنا عصفيت حقائق وإلى آخره، هذا اسأله، يقول لك أنا مقيد ومتقيد بكتاب السنة. صوفيتنا أو طريقتنا طريقة ماذا؟ الكتاب والسنة. اللي هي ماذا؟ طريقة الشاذلية على كتاب السنة، ولا الرفاعية على كتاب السنة، ولا النقشبندية على كتاب السنة، ولا القادرية على كتاب السنة، ولا ماذا يعني؟ لو كنت على كتاب السنة ما كنت صوفيا، لو كنت على كتاب السنة ما كنت أشعريا، لو كنت على كتاب السنة ما كنت إخوانيا. لا ينضم واحد إلى جماعة أو طائفة ويكون على الكتاب والسنة، محال. لأن الله قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وصله أن رجلا قال إلى المهاجرين وأن رجلا قال إلى الأنصار، فقال: ما بال دعوة الجلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة. لا يكون وليا لله من ينضم إلى جماعة من هذه الجماعات المحدثة، إنما ولي الله من كان في جماعة المسلمين، ولي الله العالم، ولي الله المؤمن التقي. الله عز وجل ما ترك لنا أن نضع أوصافا لأولياء الله، بل وضع الله عز وجل أوصاف أولياء الله، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن لله عز وجل تقي فهو ولي، فهو ولي. ولما كان الإيمان ظاهرا وباطنا وكانت التقوى ظاهرا وباطنا، فلا يجوز لنا أن نجزم بأن فلانا ولي لله، ولكن قل: أحسبه وليا لله. لماذا؟ لأن شرط الولاية الإيمان والتقوى، والإيمان ظاهر وباطن، فأنا أنت تعلم عن ظاهري، فأنا أقول ابن باز أحسبه وليا لله، أحسبه كان وليا لله، الألباني أحسبه كان وليا لله، ولا أجزم أقول ابن باز ولي الله. وشيخ الإسلام وضع كتابا خاصا بهذه المسألة، وهو كتاب ماذا؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب ما أمتعه. ووضع كتابا آخر ماتعا قريب عنوانه من هذا العنوان، ألا وهو الفرقان بين أهل الحق والبطلان، كتاب آخر أيضا. ففرق بين أولياء الله، أولياء الرحمن، وبين أولياء الشيطان. فالناس عندهم أن الولاية خاصة بهذا، أما يقال ده من أولياء الله، من أولياء الصالحين. أولياء الصالحين له مظهر في الدنيا ومظهر بعد موته. مظهره في الدنيا أن يكون رث الهيئة كذا 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 إلى آخره، طيب، وفي وربما يتبول يحكون عن الأولياء، هؤلاء يحكون ما يحكون، وكل هذا من باب أسكت، هذا بينه وبين الله الأسرار، لا تعترض فتنطرد، هذه طريقته. طيب وبعد موته يدفن في قبر في المسجد؟ الولي لا يدفن إلا في المسجد، الولي يدفن فين؟ في المسجد. هذا الولي، أولياء الله يدفنون في المساجد، ولهذا الصوفية يحرصون كده، وربما اختار الواحد قبره في حياته، ورأى مقامه في حياته ربما، فشرط الولي الظاهر يكون فين؟ في مسجد. يعني انتظروا كده على الجمعة ويسر جابر وكذا، ما لأنهم أصحاب فرق الآن. العلي الإمام العلي مولانا العلي على جمعة مولانا العلي، وهو الطريقة شاذلية الصديقية تقريبا، وينتظر انظروا إذا مات ونحن أحياء انظروا ماذا سيفعل به، ولا بأمثال يسر جابر، لأن عندهم كذا، عندهم أن دي علامة ليه، وهم لا ينكرون هذا أصلا، بل ينكرون على من ينكر هذه المساجد، هذه القبور في المساجد. نعم مثل ما قلنا لكم بالأمس، يعني بينكر على السلفي، أنت بتنكر على زيارة القبور، زيارة حسين، ادخل ادخل يا أخي، ادخل زور بأي منهج، زور بمنهجك العفن هذا، ادخل وهكذا. فهم عندهم الربط بين في الولاية بين إخوان، بين صفة كل ولي في الدنيا وبعد الموت معروف أين سيكون الولي، وإذا ما أقاموا له قبرا في المسجد إذا مات فبعد عدة سنوات هيا يأتي أحدهم كما يكذب، أو ربما يكون من تلاعب الشياطين، يأتي أحدهم يقول افعل لي قبرا في المكان الفلاني أو تفني في المكان الفلاني، ويأتيه ليلة وليلة وليلة حتى يثبت ذلك ماذا عنده، هذه خرافته. نعم.
ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب ما يحب الله الفرائض. فالظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر، والمغرب أحب إلى الله من راتبة المغرب، والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء، والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر، والصلاة المفروضة أحب إلى الله.
وإذا كانت راتبة الفجر قد ورد في هذا الفضل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بفريضة الفجر، هذه راتبة الفجر، فما بالكم بفريضة الفجر، فهنيئا لأهل الفجر. طيب كيف لو صلى الصلاة الخمس؟ هنيئا لهم. نعم.
والصلاة المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل، كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل، والزكاة أحب إلى الله من الصدقة، وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع، كل ما كان أوجب فهو أحب إلى الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
لماذا يا أخوان؟ لأن الواجب أعلى رتبة من التطوع، وبالتالي يكون أجر الفرائض أعظم من أجر الرواتب. ليه؟ لأن الفرائض أعظم من الرواتب، فأعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ما فرضه الله عز وجل عليك، هذا أعظم ما تقرب به إلى الله. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينشغل بنافلة عن فريضة، واحد يقوم الليل ثم ينام عن الفجر، هذا آثم هذا إذا كان يعلم ذلك. واحد يطلب العلم ولا يأتي المساجد ويصلي فيها فهذا لا ينبغي. واحد يحرص على ورده في القرآن ويترك بر والديه، يعق الوالدين. واحد يتفرغ للطلب ويضيع أهله. فلا بد أن نرعى مسألة الفرائض والتطوعات ونجمع بينهما، الموفق من جمع بين هذا وذاك. نعم.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، نوافل الحج وغير ذلك من النوافل. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذنه. كنت سمعه يعني أنني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله، ويده التي يبطش بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل، فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله. ولئن سألني لأعطينه. هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل، أنه إذا سأل الله أعطاه، ولئن استعاذني يعني استجار بمما يخاف من شره لا أعيذنه. فهذه من علامة محبة الله أن يسدد الإنسان في أقواله وأفعاله.
هذا معنى كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، يعني أنه يسدد، يسدد في سمعه وبصره ويده وكذا، حتى إنه ماذا؟ حتى إنه يهدى في كل هذه الأمور، فلا يأتي بسمعه إلا ما يرضي له، ولا بأذنه ولا بيده ولا برجله ولا ولا، يوفق إلى ذلك ويحبب إليه ذلك. نعم.
فإذا سدد دل ذلك على أن الله يحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وذكر أيضا أحاديث أخرى في بيان محبة الله عز وجل، وأن الله تعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل، وجبريل أشرف الملائكة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف البشر،
لأن جبريل مهمته الموكولة إليه هي أشرف المهمات، ولهذا كان أشرف الملائكة على الإطلاق، لأنه معه أشرف المهمات وهي النزول بالوحي على رسل الله. لما كانت رسل الله أفضل بشر كان من ينزل عليهم بالرسالة أفضل الملائكة، أفضل الملائكة. فجبريل خير الملائكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء. نعم.
نادى جبريل إن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض.
إذن أهل السماء يعرفون المؤمن؟ الجواب نعم، يحبون المؤمن نعم، ويدعون للمؤمن ولأهله ولزوجه ولأولاده وغير ذلك، فهم يدعون، حملة العرش يدعون له. نعم.
وإذا أبغض الله أحدا والعياذ بالله نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله فيبغضه أهل الأرض. وهذا أيضا من علامات محبة الله، أن يوضع للإنسان القبول في الأرض فأن يكون مقبولا لدى الناس محبوبا إليهم، فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من أحبابه وأوليائه.
آمين آمين. طيب بركة.